بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة. قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال الحافظ أبو عيسى رحمه الله: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان الأحكام والمسائل التي اشتمل عليها حديث غيلان بن سلمة، حديث غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. وختم الإمام الترمذي رحمه الله بقصته مع عمر بالأثر الذي توعده فيه لما طلق نساءه. وقد تقدم معنا بيان ما يتعلق بهذه الجملة، وحاصل ذلك أن الطلاق إذا كان قبل الموت أو عند شعور الإنسان بدنو الأجل، إذا وقع من المطلق وهو الزوج، فإنه يكون طلاق تهمة، أي أنه يتهم في حرمان زوجاته من الميراث. وهذا قد يفعله بعض الأزواج، فإذا نزل به مرض الموت وأحس بدنو أجله أراد أن ينتقم من امرأته وزوجه فطلقها، وفي نيته أن يحرمها من الميراث. ولذلك ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يحرم النساء من الميراث بهذا الطلاق، لأنه طلاق تهمة وليس على السنن. ولذلك قال طائفة من العلماء: يعامل بنقيض قصده. يعامل بنقيض قصده أي أنه لا يعان على ظلمه لزوجاته، ومن فعل ذلك والعياذ بالله وقصد أن يحرم الزوجة من ميراثها وحقها الذي فرضه الله لها من فوق سبع سماوات، فإنه في هذه الحالة يكون ظالما آثما. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله: إن هذا يختم له بخاتمة السوء، أي أنه يكون في آخر عمله في ديوانه من الدنيا أنه يخرج آثماً ظالماً لزوجه، وهذا من أشد ما يكون. نسأل الله السلامة والعافية، فإن الله أمرنا ألا ننسى الفضل بيننا، وأوصى الزوج بزوجه خيراً، وأمره أن يعاشر بالمعروف، فإذا كان آخر العشرة بالمعروف أن يعامل زوجه بهذه المعاملة السيئة، وأن يحرمها من حقها الذي فرضه الله لها من فوق سبع سماوات. فلا شك أنه قد باء بإثم عظيم ووزر كبير، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره أن يراجع نساءه، وقال لئن لم تفعل لأرجمنا، أي أرجمنا قبرك كما يرجم قبر أبي رغال. وقد تقدمت معنا قصة هذا الرجل، وأن العرب رجمت قبره لأنه دل أبرهة الحبشي على كان دليلا لجيش أبرهة حينما قدم من أجل أن يهدم الكعبة. فالمقصود من هذا أن الطلاق في مرض الموت عند طائفة من العلماء لا ينبني عليه حرمان المرأة من الميراث، ولذلك قالوا إنه يعامل الزوج بنقيض قصده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع.
هذا الباب قصد الإمام المصنف رحمه الله أن يبين فيه مانعا من موانع النكاح، وهو مانع الجمع بين الأختين. وهذا المانع قد بينه الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المحرمات من النساء في النكاح، فقال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للزوج أن يجمع في عصمته بين أختين. وظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز نكاح الأختين سواء كانتا أختين شقيقتين أو كانتا لأب أو كانتا لأم، فإنه لا يجوز الجمع بينهما. وكما لا يجوز الجمع بين الأختين بالنسب، كذلك لا يجوز الجمع بين الأختين بالرضاع. فلا يجوز الجمع بين الأختين بالرضاع لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد حرم الله الجمع بين الأختين دفعا لمفسدة عظيمة، وهي مفسدة قطيعة الرحم. فإن الأخت إذا نكحت مع أختها في عصمة واحدة فإن ذلك يؤول إلى الغيرة التي هي فطرة بين النساء، وحين فطرة في النساء فتقع الغيرة بين الأخت وأختها، وأقرب ما يكون القريب إلى قريبه إذا اجتمع معه في أصل واحد، وهو الأخ مع أخيه والأخت مع أختها، والرحم أمرها عظيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعلقت وقالت بالعرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله جل جلاله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمفسدة قطيعة الأرحام من أعظم المفاسد وأشدها شرورا. ولذلك لما كان النكاح ربما يقع فيه ذلك بالجمع بين الأختين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث مؤكدا لما نص عليه دليل الكتاب من حرمة الجمع بين الأختين. والفرق بين دليل الكتاب ودليل السنة أن دليل الكتاب بين أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، والسنة بينت أنه لا يجوز، وأنه إذا وقع فإنه يفرق بين الأختين. إن كان قد أسلم والأختان في عصمته كما ورد في هذا الحديث، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخير الزوج بين الأختين، فيختار إحداهما ثم الأخرى تخرج من عصمته، وحينئذ لا ينظر إلى أيتهما أسبق. وهذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر، ولم يقل له انظر أي الاثنين أسبق فأبقها ثم فارق الأخرى. وهذا دليل لمذهب الجمهور رحمهم الله على أنه لا يلزمه إبقاء السابقة وفراق اللاحقة. وقد أكد هذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة عنه أن رجلا كان قد جمع بين أختين في عصمته من بين تيم الله، فبلغ عمر بن الخطاب خبره فأرسل إليه أن يفارق إحداهما، وأنه إن رجع إلى الثانية ضرب رأسه. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في مصنفه، وكلا الإسنادين فيهما كلام، وذكر لعلي رضي الله عنه فأرسل إلى الرجل أن يفارق إحداهما وأن يختار واحدة منهما، قال فإن رجعت إليها ضربت عنقك. وهذا كله يدل على تشديد الصحابة، لأن هذا من المحرمات، وهذا النوع من المحرمات يعتبر المانع فيه مانع الجمع، يسميه العلماء مانع الجمع. وموانع النكاح أي الموانع التي تمنع من نكاح المرأة تقدمت الإشارة إليها، وأنها موانع مؤبدة وموانع مؤقتة، أي تنقسم إلى هذين القسمين. فهناك نساء حرم الله نكاحهن إلى الأبد كالمحرمات من جهة النسب ومن جهة الرضاع ومن جهة المصاهرة ومن جهة اللعان. قال الإمام الزهري رحمه الله مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. فهذا المانع مانع مؤبد، وأما المانع المؤقت فهي موانع منع الشرع فيها أو بسببها من النكاح مؤقتا، بحيث إذا زالت أسبابها زال حكمها. ومنها مانع الجمع الذي معنا، فإنه إذا نكح امرأة حرم عليه نكاح أختها لكن ليس للأبد، فإذا فارق الأخت الأولى جاز له نكاح الثانية، وهذا ما يسمى بالمانع المؤقت. ويدخل في ذلك التأقيت بسبب العبادة، كمنع المحرم من النكاح بعد دخوله في النسك، فهذه كلها موانع مؤقتة. ومانع الكفر ومانع الرق ومانع التطليق ثلاثا، كلها موانع مؤقتة تزول بسبب بعد زوال أسبابها. فهذا المانع وهو مانع الجمع بين الأختين يمنع ابتداء واستدامة، فالموانع في النكاح منها ما يمنع ابتداء ولا يمنع استدامة، فالإحرام يمنع إنشاء النكاح لكنه لا يمنع استدامة النكاح، وهنا مانع الجمع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استدامة النكاح. فمن أسلم وتحته امرأتان هما أختان فإنه لا يجوز له أن يبقيهما في عصمته، وإنما يبقي إحداهما ويفارق الأخرى. وهذا يدل دلالة واضحة على مراعاة الشريعة لأمر الرحم كما قدمنا، وهو مثال للأصل الذي اعتبره العلماء والأئمة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالمصلحة هنا هي النكاح، والمفسدة هنا قطيعة الرحم، فقدمت الشريعة مفسدة قطيعة الرحم على مصلحة جواز النكاح، ونهت عن هذا النوع من النكاح لما فيه من هذه المفسدة العظيمة، وهي مفسدة قطيعة الرحم. وهذا كله يدل على سمو الشريعة وكمال منهجها، فإن قطيعة الأرحام لا خير فيها، ولو أذن بهذا النوع من النكاح لترتبت عليه مفاسد لا يستقر معها بيت الزوجية. ولو أن الزوج والزوجة استطاع أن يتجاوز هذه الأمور التي تقع من الغيرة حال النكاح الأول، فإنهما قد لا يستطيعان مستقبلاً أن يدفعا شروراً عظيمة تقع بين الأولاد، لأن أولاد الضرائر تنشأ بينهم الأحقاد في بعض الأحيان، والمفاسد والشرور. فكل هذا راعاه شرع الله، لأنه تنزيل من حكيم حميد يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالحمد لله رب العالمين على لطفه ورحمته بخلقه، وهو أرحم الراحمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج يختار إحداهما، وفيه رد على من قال من الفقهاء أنه يلزمه أن يبقى مع الأولى ويفارق الثانية، بناء على أن الأولى قد صح نكاحها والثانية دخلت عليها على وجه ممنوع. ويرد على هذا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل هما معا، هل نكحتهما معا أم نكحت إحداهما قبل الأخرى، ولم يقل له ابق على مع الأولى وفارق الثانية. أما من جهة النظر فيجاب عنه بأن الاثنين قد أسلم الرجل وهما في عصمته، فكأنهما نكحهما معا ولم يلتفت إلى السابق منهما من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل.
هذا الباب يمنع فيه الرجل من الوطء بملك اليمين حتى يستبرئ أو تستبرئ الأمة، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وحفظها للأنساب وحفظها للحقوق. وما حرم الله الزنا إلا لأنه تضيع به الأنساب وتختلط به الأنساب، ولذلك قفلت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى هذه المفسدة العظيمة، وهي اختلاط الأنساب. حتى في نكاح الحرائر، فإنه إذا طلق الرجل امرأته وهي حرة لزمها أن تعتد حتى يتبين أنها خلو من النكاح الأول، وأنه ليس هناك حمل، لأنه لو كان هناك حمل وكان الأمر كما كان يفعل أهل الجاهلية لا يراعون استبراء الرحم، طلق الرجل، فإذا طلق امرأته نكحها الثاني وكانت قد علقت من الأول بحمل، فيأتي الثاني ليسقي ماءه ولد غيره، وحينئذ تختلط الأنساب. وقد رأى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الرجل كما في صحيح مسلم وهو يهم في غزوة أوطاس، حينما هم أن يطأ المرأة وهي حامل، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أيغدوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. كل هذا تعظيم لأمر الأنساب، وفيه دليل على خطر جريمة الزنا، وأن خلط الأنساب والتساهل في تلويث فراش المؤمنين أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أعوذ بالله من غضبه ومن سخطه ولعنته، ونسأله أن يجيرنا من ذلك في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الفراش حتى ولو كانت مملوكة، وهذا هو الإسلام، الدين القائم على العدل والطهارة والنقاء، حتى مع غير المسلمين إذا أخذوا سبايا كيف يعاملوا بهذه المعاملة، وكيف يمنع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم من إضاعة الحقوق لمن له حق. فالفراش السابق إذا كانت به علقة وعلقت الأمة والسبي من ذلك الفراش، فينبغي أن تزول هذه العلقة وأن تضع هذه الأمة حملها. وكذلك أيضا ينبغي ألا يطأ وهو لا يدري هل هذا السبي خلو أو ليس بخلو، لأن أمر الأرحام والفروج على التحريم والخطر والحظر. ومن هنا قالوا: الأصل في الأبضاع التحريم حتى يدل الدليل على حلها، أي وحل وطئها ونكاحها. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر. مناسبة ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله لهذا الحديث وهذا الباب في هذا الموضع أن المنع من النكاح يقع أيضا منعا من الوطء، كما أنه هناك موانع من النكاح هناك موانع من الوطء، مع أن الأمة ملك لسيدها وقد دخلت ملكا لسيدها، لكن هناك موانع، فلذلك يمنع من وطئها مؤقتا حتى تستبرئ، كما أن الأختين يمنع من وطئها مؤقتا حتى يرسل التي في عصمته، كذلك هنا يمنع من النكاح وهنا يمنع من الوطئ، مع أنها في عصمته وقد دخلت في ملكه. فهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله ودقته وحسن ترتيبه للأبواب ومراعاته لوجود المناسبات بينها. يقول رحمه الله: حدثنا
عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب.
عبد الله بن وهب إمام من الأئمة وعالم من العلماء الأجلاء الفضلاء المحدثين الفقهاء، جمع الله له بين علم الحديث رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراية، فكان من أجمع العلماء للأحاديث، حتى قالوا عنه إنه كان من المكثرين، وحدث بأكثر من 100,000 حديث، ولذلك استحق أن يوصف بالحافظ رحمه الله برحمته الواسعة. كان رحمه الله يحدث عن نفسه أنه في بداية أمره كان مشتغلا بالعبادة، قال: فقعد له الشيطان في قصة عيسى بن مريم عليه السلام، كيف خلقه الله، وشوش عليه، لأن الشيطان يأتي للعابد بأمور هي أكثرها من الشبهات، لأنه يعلم أنه لا علم عنده فيلبس عليه. فلما لبس عليه قال: ذهبت إلى شيخ وشكوت إليه ما أجد. فقال ابن وهب: قلت نعم. قال: أطلب العلم. هكذا كان السلف الصالح، والأئمة رحمهم الله، لأنه في القرن الثاني، ولد في سنة 125 من الهجرة، فقال له أطلب العلم، ليس هناك شيء يقض مضجع الشيطان أعظم من العلم والوحي، فإنه يهلكه ويدمره ويذهب كيده ويدحض شبهته. ومن هنا شمر رحمه الله عن ساعد الجد في طلب العلم، وكان بمصر فهو من أصحاب الإمام مالك المصريين رحمهم الله، وهو من أجلائهم، حتى إنه في بعض الأحيان ربما يقدم على محمد بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك رحمهم الله، وكلاهما صاحب للإمام مالك. عبد الله بن وهب هذا تفقه على يدي الإمام مالك 20 سنة، فعشرون عاما وهو يطلب الفقه ويتعلم معاني الأحاديث، وفي هذا دليل على الصبر في العلم والتحمل والتجمل، صبر وظفر، حتى إن الإمام مالك رحمه الله، وكان من أشد العلماء في الرجال كما حفظ عنه، كان يقال ما أشد مالك في الرجال، لا يزكي ولا يمدح أحدا ولا يثني على أحد إلا وهو يستحق، كان يكتب إليه الفقيه، وكان يكتب إليه المفتي، يخاطبه بعبارة الفقه وبعبارة الإفتاء، لأنه رأى منه ما يستحق به هذه المنزلة الكريمة من هذا الإمام من أئمة العلم، يخاطبه بهذا. وكان رحمه الله آية في الحفظ والضبط والإتقان، حتى ذكر الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم له قال: شيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، وقيل الأنصاري مولاهم، والأقوى أن ولاءه في قريش كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر وغيره رحمة الله على الجميع. وكان رحمه الله على جلالة قدره وعلمه، والإمام أحمد رحمه الله أثنى عليه في الديانة وأثنى عليه في العلم، حتى قال: ما أصح حديثه، أي أنه يضبط الرواية، ووثقه الأئمة والعلماء والأجلاء، أخذ عن الإمام مالك وعن السفيانين، فهو إمام من الأئمة وعلم من أعلامه. وسبب وفاته أنه توفي رحمه الله كتب كتابا في أهوال يوم القيامة، وقرئ عليه الكتاب، وكانت فيه مرويات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرئ عليه الكتاب أثناء القراءة خر ميتا رحمه الله، لم يتحمل، حتى قيل إنه انصدع قلبه رحمه الله، كانوا إذا ذكروا بالله كانوا أسبق الناس للاتعاظ والادكار بما يذكرون به الناس رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار عليه قبره بأنواره الساطعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. ويقول المصنف رحمه الله: نعم،
قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره.
صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف بهذه الجملة العظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يتعظ إلا المؤمنون، ولا يعمل بما أمر الله به، ولا ينتهي عما نهى الله عنه، أحد أسبق من المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا، وآمنوا باليوم الآخر، وأن أمامهم الآخرة التي فيها يحاسبون، وفيها يسألون، وفيها يجزون. فهذه الجملة ما سمعها مؤمن إلا رجف قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا يدعو إلى العمل، فتارة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وتارة ينهى وتارة يقدم الأمر والنهي بعبارات تدل على لزوم هذا الأمر وأنه ينبغي على المؤمن أن يوليه عناية حتى لا يرهن به بين يدي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه ومخبر عن الله سبحانه وتعالى ومأمور بتبليغ الرسالة، فإذا بلغ عن أمر عظيم يبلغ بأسلوب يناسب عظم الأمر الذي يبلغه، وإذا نهى عن أمر عظيم نهى بأسلوب يناسب ذلك الأمر العظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يسقي ماءه ولد
فلا
غيره
يسقي ماءه ولد غيره، كناية عما ذكرناه أن الرجل إذا اشترى الأمة فإن عليه ألا يعجل في التأكد من استبرائها وأنها ليست ذات علاقة أو ليس فيها علقة من زوجها الأول أو مالكها الأول، وهذا يشمل ما إذا كانت سبيا أو كانت مشترى كما كان في القديم، رغم أنه ربما وطئها المالك الأول فعلقت به فهي أم ولد علقت منه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأمر لكي يأخذ المسلم الحذر، وفيه دليل على أنه ينبغي إذا أراد الإنسان أن ينكح امرأة سواء بملك اليمين أو بالنكاح عليه أن يتحفظ، فليس الأمر خاصا بالإماء وإنما هو شامل للكل والجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها.
هذا الباب يتعلق بآخر أنواع المحرمات في النكاح وهي المرأة المنكوحة، فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة وهي في عصمة غيره، فقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فقوله والمحصنات من النساء أي وحرمت المحصنات من النساء، فلا والمحصنة هي المنكوحة التي هي في عصمة الغير، فلو أن امرأة كانت في عصمة رجل ثم كذبت على رجل وقالت إنها ليست بذات زوج فنكحها ثم تبين أنها منكوحة فنكاحه فاسد، وحينئذ يعتبر وطئه لها وطأ شبهة، ولذلك لا يعامل معاملة الزاني، لأن الزنا هو الوطأ في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، فما دام أن هناك شبهة نكاح هذا شيء آخر، لكن هنا يحرم على الرجل أن ينكح المرأة إذا كانت في عصمة غيره، فهذا هو النوع التاسع من المحرمات التي اشتملت عليهن آية التحريم من سورة النساء. فالمحرمات فالمحصنات من النساء هن اللاتي في عصمة أزواجهن. فلما كان هذا الأصل أن الرجل لا يتزوج المرأة وهي في عصمة غيره، فإن المرأة إذا سبيت وأخذت أمة وهي قبل السبي كانت منكوحة لمشرك أو كافر، فتحرج الصحابة رضوان الله عليهم لأنهن ذوات أزواج، من ذوات الأزواج، فأنزل الله سبحانه إلا ما ملكت أيمانكم. فلما أصبحنا في عصمة في ملك بملك اليمين انقطع نكاح الأول، ولكن يجب الاستبراء كما ذكرنا، لا ينكحها إلا بعد أن يستبرئها. فهذا هو المراد، وهذه الآية فيها إشكال كبير وقد نبينه إن شاء الله في آيات الأحكام، في تفسير آيات الأحكام، وفيها كلام كثير لأهل العلم، لكن العلماء كلهم متفقون على أن من موانع النكاح أن تكون المرأة في عصمة الرجل، هذا إذا كانت حرة. وكذلك أيضا لو أن الأمة اشتراها الرجل وهي قد نكحت وزوجت من رجل آخر فإنها منكوحة، ولا يجوز لزوجها المالك لها أن يطأها لأنها في عصمة الزوج، وبناء على ذلك يعتبر الاستثناء على الصورة التي ذكرناها أنها في ابتداء السبي أو إذا كانت بعد الاستبراء فإنه يحل له نكاحها بملك اليمين، لأن الوطأ بملك اليمين حلال أحله الله عز وجل. فذكر الإمام رحمه الله هذا الباب لاشتماله على هذا النوع من موانع النكاح. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس.
نعم، هذه تقدم معنا بيان هذه الغزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها، نزلت عليه هذه الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ولذلك هذا الحديث يعتبر من أسباب النزول، من أسباب نزول الآية، فهو سبب بيان لسبب نزول الاستثناء في قوله سبحانه في آية التحريم من المحرمات في النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بيّن عليه الصلاة والسلام أن ملك اليمين لا يدخل في هذا التحريم. نعم.
قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن.
أزواج في قومهن أي قبل قتال المسلمين وقبل وقوعهن سبايا في الأسر. نعم.
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا مستثنى، وأنه يحل للرجل أن ينكح المرأة إذا كانت بملك اليمين ولو كانت في الأصل قبل السبي ذات زوج، لكن عليه أن يستبرئ للأحاديث التي تقدمت معنا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية مهر البغي.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وأسعدكم ووالديكم سعادة الأبرار، وأطال في عمرك على عمل صالح يرضيه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا أي المولد يعتبر من البدعة والحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهم الأئمة المأمور باتباع سنتهم والاهتداء بهديهم. قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اقتدوا بالذين من بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في المدينة وهو مع أصحابه يمر عليه هذا اليوم وهو يوم مولده، فلم يحتفل به، ولم يأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يحتفلوا به، فدل دلالة واضحة على أنه ليس من السنة في شيء. ثم لما قبض عليه الصلاة والسلام وجاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون من بعده فإنهم ما فعلوا ذلك، ولا أمروا الناس أن يفعلوه، ولا فعله أحد في أزمنتهم فأقروه. ثم من بعد ذلك القرون المفضلة، فهذا كله يدل دلالة واضحة على أنه لا يتقرب إلى الله بمثل هذا الأمر، لأنه ليس من السنة ولا من الهدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول بعضهم: نحن نجلس ونذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولده، وقد قال الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبدأ الشيطان أولا بقراءة سيرته، ثم من بعد ذلك نريد أن نكرم هؤلاء الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فتذبح الذبائح، ثم بعد ذلك يصبح الولاء والبراء. فمن شهد المولد فهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشهد يعتبر غير محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومشكوك في محبته. وإذا نصح الناصحون وذكر المذكرون وبين العلماء والأئمة عدم سنية هذا الفعل وأنه بدعة ولا يجوز إحداثه في الدين، أنكروا وغضبوا وظنوا أنهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشا. فهذا كله من عبث الشيطان. على المسلم أن يتحرى الهدى. هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يأتي الإنسان بهذا الأمر لكي يلقى ربه بشيء يتقرب به إلى الله ويعتقد أنه من الدين، ثم يقال: لا، هذا بدعة حسنة. متى كانت البدعة التي ذمها الله وذمها رسوله عليه الصلاة والسلام حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة أي صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فأراد أن يبين للناس أنها بدعة، أي أنها لم يجمع الناس في عهد أبي بكر، ولم يجمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المانع، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الناس حتى لا تفرض عليهم الصلاة. ثم لما زال المانع جمعهم عمر، وأحب هذا الجمع وأثنى عليه، بدل أن يصلي الناس أوزاعا يشوش بعضهم على بعض، فجمعهم على إمام واحد، فأحب ذلك ومدحه لأن له أصلا في السنة. أما الذي عندنا هنا ليس له أصل ولا فصل في السنة، وليس له من الدين أي علقة. والأعظم من هذا أن يصبح الولاء والبراء فيه، وأن يعتقد أن من حضره محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي لم يشهد غير محب، وأن من يبين الحق والهدى، وإذا تكلم العالم في ذلك أنه مشكوك في محبته. أي أمر هذا الأمر؟ العلماء عليهم مسؤولية، وطلاب العلم عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله، فإن عوام الأمة لا يغرر بهم فيما لا أصل له من الدين. والعلماء عليهم واجب النصح وبيان الحق والهدى وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما غش من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وما غش من قال إنه ليس من السنة في شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ومن قال إنه من السنة فهو المطالب بالدليل، وهو المطالب بإقامة الحجة على فعله. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجرد بهذه المتابعة باتباع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يزيد في دين الله ولا يحدث فيه برأيه، ولا يستحسن إذا أراد أن يتعبد وأن يتقرب إلى الله، فإن الله لا يعبد إلا بما شرع، ولا يتقرب إليه إلا بما شرع. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا عليها، وارزقنا التمسك بها، العلم بها، والعمل بها، والدعوة إليها مخلصين لوجهك، وتقبلنا ذلك وثبتنا عليه، ونلقاك وإحنا نلقاك على ذلك غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مغيرين، واهد ضال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى طلاب العلم أن يبينوا السنة والهدى، وأن يحاولوا قدر المستطاع بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصوم يوم الاثنين، وأنه كاف في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام فيما ورد في مولده، والله تعالى أعلم. نعم،
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل ترك الرواح في الساعة الأولى من أجل خدمة والديه، ما هو الأفضل، خدمة الوالدين أم الرواح؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن بر الوالدين من أعظم القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. حق الله أعظم الحقوق، ثم يليه حق المخلوق، فأعظم مخلوق له فضل عليك بعد الله سبحانه وتعالى وبعد أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه هم الوالدان، هم الوالدان. فالقيام بحقهما، قضاء مصالحهما ورعايتهما، وتفريج الكربات بإذن الله عنهما، كل ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وإذا كان يوم الجمعة وفي نيتك أنه لولا تعب الوالد ولولا حاجة الوالد أو الوالدة أنك ذهبت ومضيت إلى الجمعة في الساعات الأولى، فإن الله يكتب لك الأجرين: الأجر الأول وهو قيامك على والديك، والأجر الثاني نيتك للعمل الصالح التي حيل بينك وبينها بالعذر، حيل بينك وبين فعل ما نويت بالعذر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو في خارج المدينة في الغزوة، قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. والمريض يحبس عن صلاة الجمعة، إذا كنت قائما على مريض ويحتاج إليك والحاجة شديدة، ولربما يكون في خطر بحصول ضرر عليه في نفسه أو في عضو من أعضائه، إذا لم تجلس معه فيجوز لك أن تترك الجمعة، كما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن زيد، كما ذكر عنه الإمام البخاري تعليقا أنه لما سمع الصارخة مضى إليه، ترك الجمعة ومضى إليه. فهذه من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة. يكون الوالد محتاجا لولده، والوالد يحتاج لقضاء حاجته أو يحتاج لأمر بعض الأحيان في الدواء الذي لو تأخر ربما دقائق قد يضره، وقد يتسبب في دخوله، خاصة إذا كان في حالات حرجة، وقد يموت في بعض الأحيان. فمثل هذا المرافق مرخص له، فالإذن بالشيء إذن بلازمه. قد أذن الله لنا أن نمرض المرضى وأن نقوم على علاجهم، ومن لازم ذلك ملازمتهم. فإذا تعارضت مع الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى كريم حليم وسع على عباده، فحينئذ يرخص له في القيام على المريض المحتاج إلى قيامه عليه بقدر الحاجة والضرورة. فإذا بقي مع والده فأجره مكتوب له. ولا شك عند العلماء أن النفع المتعدي أعظم من العبادة القاصرة، فالرواح مبكرا عبادة قاصرة، قاصرة على الشخص نفسه، لكن بر الوالدين، إغاثة المريض، القيام عليه ورعاية مصالحه، هذه عبادة متعدية ونفع متعدي، فيقدم، والأجر فيه أعظم إذا لم يوجد من يقوم من أهل الأعذار. فإذا وجدت الوالدة وهي معذورة بترك الجمعة فحينئذ لا إشكال، لكن لو أنك علمت أنك إذا بقيت معه أن ذلك أرفق به، لأن المريض قد يرتاح لأحد ولا يرتاح لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كما في الصحيح استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة، وأخذ العلماء منه دليلا على أن المريض إذا مرض يختار أرفق الناس به من قرابته. وعليه فإنه إذا كانت الوالدة موجودة فحينئذ لا إشكال، لأنها لا تجب عليها الجمعة. وأما بالنسبة لك أنت فأنت إذا تأخرت عن المقام الأفضل وهو التبكير للجمعة، ومضيت على الإقامة أو مضيت عند وجود الحاجة على الإقامة أو مضيت على تكبيرة الإحرام، فالأجر لك مكتوب والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سائل يقول: هل قولنا اللهم ارض عن الصحابة هل هذا من باب الإخبار بأن الله رضي عنهم، أم أنه من باب الدعاء لهم بالرضا من الله؟ أرجو الإجابة والإفادة، نفع الله بكم وبارك فيكم.
رضي الله عن الصحابة تأتي على وجهين، لكن السؤال يقول اللهم ارضى، اللهم ارضى دعاء، لأن اللهم أصلها يا الله، حذف حرف النداء وهو يا حرف النداء وعوض عنه بالميم فقيل اللهم، ولذلك لا يقال في النثر يا اللهم، لكن يقال في الشعر: إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم، هذا في الشعر. وقال ابن مالك: والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي. فيا اللهم ارض عن الصحابة هذا دعاء ما في إشكال، لكن حينما تقول رضي الله عن أبي بكر، رضي الله خبر بمعنى الإنشاء، أي اللهم ارض عن أبي بكر، فهو خبر بمعنى الإنشاء، ومع هذا تعتقد معناه، لأن الله نص على أنه رضي عن أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهم أجمعين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذا نص في كتاب الله، فلا رضي الله عمن يرضى عنه. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يخرس لسانا يمس مقامهم وحرمتهم. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وهي الوحي، فقال الله جل ذكره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلما قال يا أيها الرسول بلغ، بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة كاملة، ثم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: رب مبلغ أوعى من سامع، فبين أن الصحابة بلغهم البلاغ وأن عليهم البلاغ، وبناء على ذلك فالدين عند الصحابة وهم المبلغون، فمن طعن فيهم طعن في الدين. هذا الذي جعل أئمة أهل السنة والجماعة يجعلون من عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة وذكرهم بالجميل وعدم الإذن بمساس حرمتهم، لأن الطعن فيهم طعن في الدين، فهذا هو وجهه. ولذلك رأى الترضي عنهم واعتقاد فضلهم وذكرهم بالجميل لا شك أنه هو السبيل، وأما من حاد عن ذلك واتبع غير سبيل المؤمنين فإن الله يوليه ما تولى وسيصلى بإذن الله سعيرا، لأن هؤلاء هم أولياء الله، ومن آذى الله في أوليائه آذنه بحرب. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقبل المساس بحرمة الصحابة، وينبغي عليك إذا جلست مع أبنائك مع أولادك مع زوجك أن تذكر هذه العقيدة لهم، وأن تنشئهم على حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة. حب الصحابة دين، ونعتقده وندين الله به ونتواصى به، وتذكر ما كانوا عليه، حتى إن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم قال: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، قال أصحابي، ما قال فلان، إنما شملهم بمطلق الصحبة، فهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى نبيا صحابيا عن صحبته. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على حبهم، وأن يرزقنا الحب الذي يرضيه عنا فيهم. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة حفظ حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم هذه خاصة بالصحابة على هذا الوجه، لأن الله نص على ذلك في كتابه، وذكروهم باب المصطلح أنهم إذا ذكر الصحابي ذكر بالرضا، فقيل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، فيذكر بالرضا وغيرهم يذكر بالرحمة، والكل جائز، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائلة تقول: معتادة حيضها 7 أيام، رأت في اليوم الرابع جفافا تماما لمدة 24 ساعة، وفي اليوم الخامس نزل عليها دم، هل هو حيض وهل تلزم بصومه أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا رأت المرأة جفافا يوما كاملا، والجفاف أو الجفوف كما يسميه بعض العلماء أن تضع القطنة في الموضع فتخرج بدون دم، فإذا مضت فمضت على ذلك يوما وليلة فإنها تحكم بكونها طاهرة يوما كاملا، وتصوم وتصلي ولا تسقط عنها الصلاة، و هذا هو أرجح قولي العلماء في نظري والعلم عند الله، وهو الذي يسمى بمذهب التلفيق. وبناء على ذلك، لو كانت عدتها 10 أيام فجاء كما ورد عدتها 5 أيام فجاءها الدم يومين، ثم جاءها نقاء في الثالث، ثم جاءها دم في الرابع والخامس، فإن السادس تبقى فيه وتحكم بكونها حائضا فيه حتى تتم عدتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها وبلغها خبر وفاته بعد وقت، هل تحتسب المدة التي لم تعلم فيها عن وفاته من الحداد أم تبدأ من جديد وجزاكم الله خيرا؟
جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن العبرة بالوقت الذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها، لأن الحداد عبادة، وبناء على ذلك تنتظر تعتد بالوقت الذي بلغها فيه خبر الوفاة. وكان هذا في القديم يحدث كثيرا لعدم وجود وسائل الاتصال، فلربما يموت الرجل ولا يبلغ المرأة خبر الوفاة إلا بعد سنة، وهذا بسبب عدم وجود ما يمكن بواسطته إخبار المرأة بموت زوجها في حينه. ولكن الآن قل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ووالله إنها لنعم لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. من أمسك بجواله ونظر كيف في طرفة عين ينقل كلامه دون زيادة ودون نقص، تنقل حوائجه وما يريده لنفسه وأهله وولده، وتقضى مصالحه. يا عبد الله، هل فكرت يوما من الأيام بهذه النعمة؟ كان الرجل في القديم يبحث عمن يكتب له الرسالة إلى أمه وإلى أخته في بلد بعيد، وكان إذا وجد ذلك الرجل جلس معه حتى يملي عليه ويطلعه على أسرار لا يحب أن يخبر بها أحدا، وإذا بالله جل جلاله أعطاك ما تكتب به. وكانوا في القديم يخطون ويكتبون بالمداد وبالحبر، ويجدون المشقة واللأوة، ومن يكتب تسود أصابعه وتتغير أنامله. ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لك هذا الحديد الأصم الأبكم ليتكلم عنك ويخبر عنك. هل يوم من الأيام قلت الحمد لله والشكر لله؟ هل يوم من الأيام وأنت في شرق المدينة أو غربها تتصل على أحد ليحضر لك حاجة أو يزيل عنك أمر أو يطلب لك أمرا للعلاج ودواء ومطعم ومشرب ومأكل وملبس؟ هل يوم من الأيام قلت الحمد لله والشكر لله؟ هل إذا قفلت أو اتصلت قلت الحمد لله الذي سخر لي هذا؟ والله لو أن ما في الأرض جميعا ومن في السماوات أرادوا أن يخلقوا لك ذرة ما استطاعوا أن يخلقوا من دون الله جل جلاله، كله بفضل الله، ولا فضل إلا لله وحده. ولا يذكر إلا هو ولا يشكر إلا هو، نعم ومنن لا يعلم فضله فيها سبحانه إلا هو وحده لا شريك له. فإياك والغفلة، إياك والغفلة عن عظمة الله. هذا الجوال يضيء لك وأنت نائم على فراشك، يضيء لك لتكتب رسالتك وتخبر، والمرأة يبلغها خبر وفاة ويبلغها ما يسر وما يضر في طرفة عين. هذا كله ما يذكر، يذكر أننا تقدمنا وتطورنا، نعم هذه نعم ونشكر الله عليها، لكن لمن الفضل؟ من الذي خلق؟ من الذي أمر؟ من الذي دبر؟ اللهم إنا نسألك شكرا عنك، وصلى الله وسلم على